اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع المبحث الأخير من مباحث المقدمة قبل أن نشرع في المبحث الأخير، وأعتقد هو مبحث طويل ما يخلص فيه، وفيه إعادة سريعة لجميع المطالب السابقة، وكأنه يريد أن يمر على المطالب السابقة مرورا سريعا، فيذكر هذا المطلب الأخير إن شاء الله. قبل ما نشرع فيه نحاول نكمل تطبيق العبارة ما بقي منكم وتتبعها. شيخ أسعد، شيخ أسعد إذا موجود إقرامي، شيخ أسعد ترى لا شيخ أسعد وتتبعه. شوف اخوان قال وتتبعها النوبة فكتر، قال اي بلاغة الكلام، لأن البلاغة كما تتحقق في الكلام تتحقق وين؟ في المتكلم، وحيث أنه هو الكلام سيكون عن من؟ عن المحسنات البديعية، وحيث أن المحسنات البديعية علم البديع إنما يلحق الكلام دون المتكلم، قال أي بلاغة الكلام. حتى بهذا يريد يبين هاي النقطة بأن المحسنات البديعية إنما تكون وصفا للكلام البليغ دون المتكلم البليغ بس. يعني بعد أن تتحقق البلاغة، بلاغة في الكلام بتحقق ركنيها اللي هو ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال والفصاحة، بعد ذلك تأتي تلك الوجوه التابعة بس. وهذه الوجوه التي تأتي بعد المطابقة وبعد الفصاحة تورث الكلام البليغ، بشرط هذا القيد كون الكلام بليغ. يا بعد ذلك نأتي بما؟ نأتي بتلك المحسنات فتعطي حسنا عرضيا للكلام فضلا عن الحسن الذاتي الحاصل بالبلاغة بالفصاحة. بل
وفي قوله تتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضية.
منين عرفت بأن هذا الحسن الحاصل بسبب المحسنات البديعية هو حسن عرضي؟ من خلال قوله ماذا؟ تتبعها، يعني البلاغة بعد أن تتشكل وتتقوم بالفصاحة الكفيلة. الفصاحة كفيلة بالحسن الذات، المطابقة لمقتضى الحال كفيلة بارتفاع شأن الكلام بعد أن تتحقق البلاغة بهذين الركنين، ويكون متصفا بالحسن الذاتي ويكون متصفا بارتفاع الشأن، تأتي تلك الوجوه فيكون حسنها حسنا ماذا؟ عربي.
عربي خارج عن حسن البلاغه. واذا ان هذه الوجوه انما تعد محسنه بعد رعايه المطابقه.
يعني لو جئت هكذا بهذه المحسنات البديعيه قبل ان تتشكل وتتقوم البلاغه، هذه تعد محسنات بديعية؟ لا، وإنما متى يصدق عليها بأنها تابعة للبلاغة وأضافت حسنا عرضية للبلاغة؟ إذا كان ماذا؟ مو يقولون العرش ثم ماذا؟ النقش، كون أكو كلام بليغ ثم بعد ذلك يوصف بأنه ماذا؟ بديع، فلو لم يكن هناك كلام بليغ لا يمكن أن توصف هذه المحسنات بماذا؟ لأنها بديعية أضافت حسنا زائدا للكلام. بل
وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم، لأنها ليست مما تدعى المتكلم متصفا بصفة.
يعني خيرها الحسن اللي يتحقق من خلال هذه المحسنات إنما يكون راجعا لمن؟ للفرق. أما إضافة للمتكلم لا، لهذا الكلام البليغ يوصف بأنه بديع، لكن المتكلم البليغ يوصف بأنه بديع، لا ممكن أن يقال هكذا أنه تكلم بكلام بليغ اشتمل على ماذا؟ محسنات البديعية، لكنه لا يوصف بأنه ماذا؟ بديع.
بعد
ما أخطاني ملكة واضح شنو المراد بالملك، يقتدر واضح شنو المراد بالاقتدار، أي القدرة التامة على تأليف كلام بليغ. مجرد ما قال على تأليف كلام بليغ أفهم بأن بلاغة المتكلم أخذ فيها بلاغة الكلام أولا وبالذات، ولأن بلاغة الكلام مأخوذ فيها ماذا؟ فصاحة الكلام. أفهم بأن بلاغة المتكلم أيضا متوقفة ومأخوذ فيها فصاحة الكلام، لكن ثانيا وبل هيا أخوان معذرتني هاي فعلنا إذا تذكرون سميناها بالفاء الفصيحة مو؟ لأنها تصبح عن شرط مر علينا يوصف بها الأخيران فقط، فعلنا أي هاي الفاء يسموها فاء التدريع احنا تعودنا عليه، وتسمى أيضا بالفاء الفصيحة لماذا؟ لأنها تصبح عن شرط تقديره. إذا علمت ما تقدم فاعلم أن كل بليغ فصيح، إذا علمت ما تقدم فاعلم أن كل بليغ فصيح.
أن كل بليغ كلاما كان أو تكلما على سبيل استعمال المشترك في معنيين أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ بليغ.
أحسن. هنا قال المصنف، المصنف قال هكذا أن كل بليغ فصيح. يا هذا البليغ أنت تريد فيه؟ تريد الكلام البليغ؟ تريد فيه المتكلم البليغ؟ ما أعرف أنا. قال الشارح راح يجي دور يقول أطلق البليغ وأراد ماذا؟ هم أراد الكلام البليغ وهم أراد ماذا؟ المتكلم البليغ. هذا إطلاق البليغ وإرادة الكلام البليغ والمتكلم البليغ على أي نحو من الإطلاق؟ هل هو على سبيل الاشتراك اللفظي أو على سبيل ماذا؟ الاشتراك المعنوي. المشارح راح يرد يقول يحتمل أن يكون هذا الإطلاق، إطلاق البليغ وإرادة المتكلم والكلام البليغ، يحتمل أن يكون هذا على سبيل إطلاق المشترك اللفظي في كلا معنيين، وهذا لو سلمنا بهذا القول فسوف نخالف ماذا؟ المشهور ذهب إلى أن المشترك اللفظي لا يطلق على كلا معنيين، بل يطلق على أحدهما ولو استعمل في الغير فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قليل، لأن هذا الاحتمال عليه مؤاخذة ردد قال أو لا إطلاق البليغ على الكلام والمتكلم من باب ماذا؟ الاشتراك المعنوي. هم راح يواجه إشكال، شنو الإشكال؟ أن الاشتراك المعنوي لابد له من ماذا؟ من جامع حقيقي. يقول لا صحيح جامع حقيقي ما موجود بين الكلام البليغ والمتكلم البليغ لأنهم معاني متباينة، لأنهما من المعاني المتباينة، لكن ممكن أن يفرض ماذا؟ جامع اعتباري. شنو الجامع الاعتباري؟ أشار إليه بقوله على تأويل، هذا على تأويل إطلاق البليغ من باب الاشتراك المعنوي مع فرض وجود ماذا؟ الجامع الاعتبار. شنو الجامع الاعتبار هذا؟ اصروها بين قوسين، ما يطلق عليه لفظ البليغ، هذا هو الجامع الاعتباري الذي سوغ لنا ماذا؟ حمل البليغ على الاشتراك المعنوي. بس
صحيح، لأن الفصاحة مقبولة في تعريف البلاغة مطلقا ولا عكس.
لأن أولا أخوانا أنفار نشير إلى هذه النقطة، إحنا لما تحدثنا في أول المقدمة قلنا الشارح في المقدمة أشار إلى أربعة أمور. أولا معنى الفصاحة والبلاغة، التعريف بلاغة المتكلم انتهى الأمر الأول اللي هو ماذا؟ معنى الفصاحة ومعنى البلاغة. ثم الأمر الثاني النسبة بين الفصاحة وبين البلاغة. نحن الآن وين؟ في الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي أشارت إليها المقدمة اللي هو كان هذا السؤال، ما هي النسبة بين الفصاحة وبين البلاغة؟ هذا أن كل بليغ فصيح جواب عن هذا السؤال، ما هي النسبة بين الفصاحة والبلاغة؟ فنقول أن البليغة سواء، هاي كلمة مطلقة نشارك، سواء كان كلاما أو كان ماذا متكلم، لابد أن يكون هذا البليغ المطلق اللي هو في بلاغة كلام أو بلاغة متكلم، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون فصيحا. ولا عدت، وقلنا لا عدت من المراد، المراد بالعدت هنا العدت المنفي اللي نفايا عدت، العدت اللغوي، لأن ضابط العدت اللغوي هو هذا تبديل الطرفين فقط، ولو بدلنا الطرفين فقلنا وكل فصيح بليغ للجنة ماذا؟ كذب هذه القضية. بس
ولا عكس بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا.
شوف ليس كل فصيح ماذا؟ بليغ، لجواز أن يكون الكلام فصيحا لكن لم يطابق ماذا؟ مقتضى الحال، فيكون فصيحا ولا يكون ماذا؟ بليغا. بس
لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق،
وهذا يسمى فصيح ولا يسمى ماذا؟ بليغ. بل
وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يتحدث عن المقصود.
هنا يا أخوان بقوله وكذا راح يترفع الأمر الأول، ماذا قال؟ قال يمكن أن يكون الكلام فصيحا، يمكن أن يكون فصيحا لكن لا يكون ماذا؟ بليغا. بل أكثر من هذا، في بعض الأحيان الشخص يمتلك ملكة الفصاحة واستحواذ المتكلم على ملكة الفصاحة، هذا كافٍ في جعله ماذا؟ بليغا. لا بد أن يمتلك فضلا عن ملكة الفصاحة يمتلك ماذا؟ أمرا آخر، وما هو؟ الرعاية المطابقة لمقتضى الحال. عند ذلك نقول بأن هذا ماذا؟ أن هذا بليغ.
التعبير عن المقصود
بالمعنى
فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال. وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام مرجعها
أحسنتم شيخ، نعم الله من جراح بالعبارة الأخيرة يا أخوان خاف ما تزين، ممكن الشخص عند ملكة يتحدث الفصاحة باقتدار، يتحدث باقتدار، يأتي بالكلام الفصيح باقتدار، لكنه ماذا؟ لا يراعي أحوال المقابل. بعد هذا نسميه بليغ؟ لا، نسميه فصيحا ولا نسميه ماذا؟ بليغ. إن شاء الله هي واضحة. قلنا هناك أربعة أمور ذكرت في المقدمة، الأمر الأول معنى الفصاحة والبلاغة وتقدم الكلام، الأمر الثاني النسبة بين الفصاحة والبلاغة ومن خلال الكلام المتقدم النسبة بين الفصاحة والبلاغة ما هي؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، كل بليغ فصيح وليس كل ماذا فصيح
بليغ.
ان شاء الله هاي واضحه. الامر الثالث اللي راح نقف عنده اللي هو ما هو مرجع البلاغ. هذا الامر الثالث اللي اشارت اليه المقدمه. اولا ما المراد بالمرجع هنا؟ تارة يطلق المرجع ويراد ما يؤول اليه ما يرجع اليه، وهذا المعنى مو مراد. وتارة يطلق المرجع ويراد به هذا الامر اللي راح اذكره، ما يجب ان يحصل حتى تحصل البلاغ. مرجع البلاغة في هذا ما يجب ان يحصل حتى تحصل البلاغة. اعبر بتعبير اخر، مرجع البلاغة في هو الامر الذي تتوقف عليه البلاغة بحيث لا تحصل البلاغة الا اذا حصل ذلك الامر، الا اذا حصل المسيح ذلك. السؤال اللي راح اصوغه هذا، ما هو الامر او ما هي الامور التي تتوقف عليها البلاغة بحيث لا تحصل البلاغة الا اذا حصل ذلك الامر او تلك الامور؟ واضح ان شاء الله السؤال الجواب. احنا قلنا يا اخوان في بلاغة الكلام، قلنا البلاغة بلاغة الكلام مطابقة لمقتضى الحال زائد ماذا؟ فصح. البلاغة بلاغة الكلام تتقوم بأمرين، اولا كون اكو فصاحة، وثانيا كون اكو ماذا؟ مطابقة لمقتضى الحال. بهذين الامرين تتحقق البلاغة. اذن فالبلاغة متوقفة على امرين، اولا الفصاحة، ثانيا ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال. واضح ان شاء الله. الفصاحة كيف تتحقق؟ مو حتى نحقق البلاغة تكون شو نحقق؟ نحقق الفصاحة ونحقق ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال. فكيف تتحقق الفصاحة اللي هو الامر الاول اللي تتوقف عليه البلاغة، بلاغة الكلام؟ تذكرون ان شاء الله هذا اللي يعني بيزة. مرور سريع على كل ما تقدم. الفصاحة قلنا فصاحة الكلام خلوصه اولا من تنافر، ثانيا ضعف التأليف، ثالثا ماذا؟ التعقيد مع هاي مع مهمة مع فصاحة الكلمات. وارجع واقول فصاحة الكلمات شنو اللي يحققها؟ اولا خلوص الكلمة من تنافر الحروف، ثانيا خلوص الكلمة من الغرابة، ثالثا خلوص الكلمة من مخالفة الخلاف. إذن حتى تتحقق الفصاحة اللي هي الركن الأول في البلاغة لابد من تحقق الأمور الآتية: أولا عدم الغرابة، ثانيا عدم الضعف في التأليف، ثالثا عدم التنافر في الكلمات، رابعا عدم التنافر في حروف الكلمة الواحدة، خامسا عدم المخالفة للقياس، سادسا عدم التعقيد اللفظي، سابعا عدم التعقيد المعنوي. مو هاي السبعة صارت؟ هذه الأمور السبعة إن تحقق أول هذه الأمور السبعة تتوقف عليها فصاحة الكلام. وفصاحة كلامي تتوقف عليها ماذا؟
البلاغة.
واضح إن شاء الله؟ إذن صار عندي الركن الأول الذي تتوقف عليه البلاغة اللي هو الفصاحة يحصل بتحقق سبعة أمور. عدتها مرة أخرى لو واضح إن شاء الله. عدم القرابة أولا، عدم تنافر الحروف، عدم المخالفة القياس، خلينا حتى أسدت لغايتنا، عدم الغرابة أولا، عدم مخالفة القياس ثانيا، عدم التنافر في الحروف ثالثا، عدم التنافر في الكلمات رابعا، عدم ضعف التأليف خامسا، عدم يا ريتني في التسلسل بهذا، عدم التعقيد اللفظي سادسا، وسابعا عدم التعقيد المعنوي. اذا اجتمعت كل هذه الامور السبع راح تشيل حقك في الكلام، بلاغه لو فصاحه. ها؟
فصاحه.
تم الامر الاول الذي تتوقف عليه البلاغه، بعد الشيء راجلي. يراجلي فضلا عن هذه الامور السبعه التي تحقق الفصاحه يراد امر اخر اللي هو ماذا؟ المطابقة
بمقتضى الحق.
هم راح أعبر عنه بمعنى عدم. الأمر الثاني وعدم الخطأ في تأدية المعنى المراد. المعنى المراد يا أخوان شنو المراد؟ المعنى الثانوي الذي يراعي ماذا؟
مقتضى الحق.
كن أأتي بالمعنى هذا، اتي بالكلام الفصيح اتي به يكون مطابقا علما
لمقتضى،
فيجب ان يكون كلامي سالما من عدم المطابقه لمقتضى الحق، يجب ان يكون كلامي مطابقا لحال
المقابل.
فصارت البلاغه تتقوم بثمانيه أمور، سبعة منها تحقق الفصاحة، والثامن منها يحقق ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال، وهو ماذا؟ أن أرد الكلام الفصيح مطابقة لماذا؟
لحال.
إن شاء الله هاي الأمور الثمانية واضحة. إذن هذه الأمور الثمانية هي التي تكون مرجعا في البلاغة. شنو مرجعا؟ يعني لا تحصل البلاغة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حصلت هذه الأمور الثمانية مجتمعة. فلو فقد واحد من هذه الأمور بعد تتحقق البلاغة؟ لا، لأن فقدان واحد من هذه الأمور إن كان من الأمور السبعة سوف لا تحصل ماذا؟ الفصاحة. وإذا لم تحصل الفصاحة لا تحصل ماذا؟ البلاغة. وإن كان الفقدان للأمر الثاني سوف تحصل الفصاحة، لكن البلاغة تحصل؟ لا، لأن البلاغة متقومة بأمرين لا بأمر واحد، هم فصاحة وهم مطابقة المستوى. واضح إن شاء الله؟ خلينا إذن صارت عندي ثمانية أمور كون أحققها. هل سيارات تساعدون؟ شن الأمر الأول كان؟
عدم الغرابة.
هذا كون اللفظ غريب أو غير غريب، حتى أنا الغريبة شمرة بالشاف وعدم وغير الغريبة أتيبين. وين أدرس هذا؟ وين أبدأ؟
علوم
اللغة. ها؟ علوم
اللغة.
جواب السيد إجمالي بعد الرادة
في المعاجم اللغوية.
أما الأمر الأول أحسنتم سيدنا، أما الأمر الأول اللي هو الغرابة وعدم الغرابة فإنما نجده وين؟
في المعالم اللغوية
من خلال هو سين الغرابة يا أخوان. ليش قلت لكم تذكرة لما تقدم؟ هاي مراجعة للكتابة للاختبار اللي راح يصير بعد العيد. الغرابة شنو المراد بها يا أخوان إذا تذكرونها؟ الغرابة ألا يكون اللفظ ظاهر المعنى. يا معنى قلنا المعنى الموضوع له، وهذا المعنى الموضوع له وين أنا ألقاه؟ ألقاه في المعاجم اللغوية. إذن الغرابة كون الكلمة غريبة أو غير غريبة نحصل عليها وين؟ في علم اللغة، وتحديدا في علم متن اللغة كما يعبرون. ليه؟ ليه قلت لي كلامك إجمال مجمل؟ علوم اللغة يا أخوان كثير، منها الصرف، منها النحو، منها العروض، علوم كثيرة يقال 12 علم. كل هاي العلوم تبحث عن المفردات، مفردات الألفاظ الموضوعة، لو خصوص علم خاص منها، علم خاص اللي هو أما نعبر عنه بعلم مثل اللغة، وأما نقول أنه يبحث وين؟ في المعاجم اللغوية. إذن فالغرابة وعدم الغرابة يبحث عنها وين؟ في المعاجم اللغوية أو علم متن اللغة. هذا الأول. والله ساعدونا، أنا ما قارب معاجم اللغوية، من تقرون المعاجم ما أعرف لسان العرب غير القاموس يكتبون أمام الكلمة هذه غريبة وهذه ليست بغريبة. شلون تقول لي أنت الغرابة وعدم الغرابة؟ ارجع بها للمعاجم اللغوية.
ما ورد بعد غريب.
نقول هكذا. اللاحظ أن بالمعاجم اللغوية يقولون اللفظ موضوع لكذا، فإن كان المعنى الموضوع له اللفظ اللي أشارت إلى المعاجم اللغوية، إن كان ظاهرا مألوسا بالاستعمال فهذه اللفظ غريبة أم ليست بغريبة؟ ليست بغريبة. وإن كان اللفظ غير ظاهر ولا معنوس في الاستعمال فهذه اللفظة ماذا تكون؟ تكون غريبة. إذن فمن أقول الغرابة وعدم الغرابة تبحث في المعاجم اللغوية، لا أن المعاجم اللغوية تشير إلى أن هذا غريب أو غير غريب، بل من خلال ظهور المعنى، من خلال معنوسية الاستعمال أعلم بأن هذا اللفظ غريب أو غير غريب. وهذا رد على الجوزاني كما سيأتي في تطبيق الأبواب. هذا الأول خلصت منه. الثاني ماذا كان؟ عدم مخالفة القياس. هذا وين يدرس؟ عدم مخالفة القياس الصرفي. وين يدرس بعد؟ بعد يدرس في علم الصرف. إذن الأول اللي يحقق للبلاغة يدرس في علم متن اللغة. الثاني اللي يحقق للفصاحة معذرته يدرس في علم الصرف. الثالث كان ماذا؟ تنافر الحروف.
من علم الصرف
ان شاء الله هاي عن تطبيق العباره عند وقت معه ما ثبت عن الواضح مو زين ان شاء الله. الثالث تنافر الحروف. هذا تنافر الحروف وين يدرس؟ بيا علم ها الطريقه. بعد احنا ما عبرنا بكتب بالسليقة، عبرنا احسنتم. تنافر الحروف انما يستفاد بحكم الذوق السليم. هو ما يعبر عنا المصنف بالذوق السليم، يعبر عنا بالحس. شو تقولون يا حس؟ الحس الباطني هو الحس الظاهري. احسنتم، الحس الباطني اي الذوق السليم. وهم عندها وقفة معه حسنان قاعد أمر. الرابع تنافر الكلمات، وهذا أيضا وين يدرس؟ وليس قرب قبري حرب قبره. أنا منين عرفت تنافر وتنافر؟ من خلال الذوق السليم. لا، من خلال الذوق السليم. أنا لو كان هناك ذوق سليم أعلن بأن هذه الكلمات ماذا ثقيلة على اللسان، بالتالي هي متناقضة.
ومو تصل وين تقييم الكثير؟
لا لا، تعقيد اللفظ. صار عندي الغرابة تدرج في علم متن اللغة، مخالفة القياس تدرج في علم الصرف، تنافر الحروف وتنافر الكلمات يدرسان أو يعلمان من خلال ماذا؟ الذوق السليم أو الحس الباطن. كيف صار لحد الآن؟ أربعة. الخامس اللي هو ضعف التأديب. شنو المراد بضعف التأديب؟ شوف كله تعويد على السابق. ضعف التأديب أي مخالفة القانون النحوي المشهور. ويا اللي درس المخالفة للقوانين النحوية بعد علم النحو. إذن ضعف التأديب إنما يدرس من خلال علمنا. إن شاء الله هاي واضحة. الثالث اللي هو ماذا؟ التعقيد اللغوي. تذكرون البيت شنو كان؟ شنو كان البيت؟ يا ريت واحد يذكرني. ها احسن. وما مثله في الناس الا مملكة ابو امه حي ابوه يقال. وقلنا شنو المراد بالتعقيد اللفظي؟ قلنا هكذا، أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل في النظم. وهذا وفسرنا شنو خلل في النظم، قلنا هذا التقديم والتأخير والحديث، مرة الحديث بقرينة مرة وفسرنا أيضا منها العفو على التوهم، وهاي اللي ذكرناها بقتل. هاي الأمور التقديم والتأخير والحذف أو عدم الحذف والعطف على التوهم، من الذي يدرسها؟ أيضا علم النحو. فصار علم النحو يدرس ماذا؟ يدرس التعقيد اللفظي ويدرس ماذا؟ ضعف التأديب. لحد الآن إن شاء الله ويا إخوان. خلينا أرجع مرة، الغرابة تبحث في متن اللغة، مخالفة القياس تبحث وين؟ في علم الصرف، تنافر الحروف وتنافر الكلمات يعلمان من خلال الذوق السليم. بعد ضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعلم من خلال يعلمان من خلال ستة أمور. بقيت قد عندي بقي التعقيد المعنوي وبقيت ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال. التعقيد المعنوي يا ريت تذكرون لي شنو
الإخلال؟
أن يكون الكلام غير ظاهر المعنى. لماذا؟ بسبب الخلل في الانتقالات الذهنية من المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية أو الجنائية. سأطلق بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع. هذا وين يبحث؟ قلوا لي في علم النحو ما له علاقة. النحو يدرس القوانين الإعراب واللناء التي تتعلق بالكلمة والتقديم والتأخير والحذف وعدم الحذف، التعريف والتنكير. ليس لحتى لحقنا ليس له علم، ترى هاي ليس له من عندي، ليس له علم يدرس فيه اللي هو ماذا؟ تعقيد المعنوي. ليس مدروسا في واحدة من علوم العربية المتقدمة. هذا ضرب فارغ. هات وين للأمر الثاني اللي هو شنو؟ المطابقة لمقتضى الحال، الاحتراز. وهيك عبر حتى ما تصير العبارة أجنبية عنه، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. وشلون أنا احترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد؟ بأن آتي بكلامي مطابقا لمن؟ لحال المخاطب. هذا وين يدرس النحو؟ يدرس هذه الأمور، الصرف، التجويد، الذوق السليم،
المشاهدة،
ايضا هذا بقي من دون ماذا؟ من دون علم يلتقى. صارت البلاغة لا تحصل الا بثمانية امور، ستة منها مدروسات في ابواب خاصة بها، وبقي عندي امرين، بقي عندي امران، الامر الاول التحقيق المعنوي، والامر الثاني المطابقة وعدم المطابقة لمقتضى الحال. لا اجد له ما علم. استووا البلغاء قالوا للتعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي يا اخوان بيناه انك تأتي بالكلام بمعنى يخالف المعنى المراد، فتجعل الكلام معقدا بحيث حتى اعلن بان سكب الدموع كناية عن الفرح يراد لعدة نقلات. قالوا نجعل للتعقيد المعنوي علم مستقل خاص به يسمى ماذا؟ علم البيان. يا علم البيان شنو المبحوث فيه؟ تقولون هكذا، علم البيان يبحث فيه عن الاحتراز عن التعقيد ماذا؟ على اعتبار بقي بدون علم. واما الثامن اللي هو المطابقه وعدم المطابقه، علم البيان يبحث فيه عن الاحتراز عن التعقيد المعنوي. واما العلم الثامن الامر الثامن المطابقه وعدم المطابقه، فوضعوا له علما مستقلا يسمى ماذا؟ علم المعنى. جاب علم المعاني يدرس. قالوا ها اختصاص علم المعاني هذا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. لا راح اشيل هاي العبارة، الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحق. هذا اللي يبحث عنه علم المعاني. مو كل علم لابد له من موضوع يبحث فيه، فموضوع علم المعاني هو هذا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، او بعبارة اخرى الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحال. واضح ان شاء الله لحد الان. اذا صارت البلاغة اولا تتوقف على علم متن اللغة لانه يبحث فيه عن الغرابة، ثانيا تتوقف على علم الصرف لأنه يبحث فيه عن المخالفة أو عدم المخالفة للقياس الصرفي، ثالثا تتوقف على الذوق السليم لأنه ماذا؟ يحدد التنافر من عدم التنافر، سواء كان التنافر في الحروف أو كان التنافر وين؟ في الكلمة. رابعا تتوقف على علم النحو لأنه يبحث فيه عن ماذا؟ عن ضعف التأليف وعدم الضعف، وعن التعقيد اللفظي وعدم التعقيد. خامسا وتتوقف على علم البيان لأنه يبحث فيه عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي. سادسا تتوقف على ماذا؟ على علم البيان لأنه يبحث فيه عن ماذا؟ عن المطابقة أو عدم المطابقة لمقتضى. إذن هذا المرخص. صارت البلاغة، صار مرجع البلاغة ستة أمور: متن اللغة واحد، علم الصرف اثنين، علم النحو ثلاثة، الذوق السليم أربعة، علم البيان خمسة، وعلم المعاني. صار المرجع مرجع البلاغة من اجي واقرا عباره المصنف وعباره الشارح، وهذا انا اللي ازينه، اقول بان البلاغه تتوقف على منحصره في علمين، منحصره في علم المعاني وعلم البيان. ومن خلال هذا الاستقراء السريع البلاغه تدرس فقط في هذين العلمين أن تدرس في أمور أخرى. تتوقف على النحو، تتوقف على الصرف، تتوقف على متن اللغة، وتتوقف على الذوق السليم كما هي متوقفة على المعاني ومتوقفة على الفعل. فكيف هذا السؤال حتى إن شاء الله أنهي الذوق إن شاء الله يراد خمس دقائق. لماذا قلتم أن علم المعاني منحصر، أن علم البلاغة دي أنا يا ريت مرات ترى لماذا قلتم بأن علم البلاغة دي منحصر في علمي المعاني والبيان، مع أننا من خلال هذا الاستقراء السريع وجدنا بأن علم البلاغة كما يأخذ من المعاني والبيان يأخذ من النحو والصرف ومثل اللغة ويأخذ من الذوق السريع. لماذا جعلتم البلاغة منحصرة في علمي المعاني والبيان؟ والحال أننا نجد البلاغة كما تقف تعتمد على هذين العلمين تعتمد على غيرهما كالنحو كالصرف كمثل اللغة كالذوق التالي. خلنا نحكيه أدلتم الدعام. احنا بعلم النحو يا اخوان، علم النحو ماذا يدرس؟ علم النحو وضع ليتناول الكلمة العربية من حيث الاعراب البناء، مو هاي اللي درسنا؟ فعلم النحو لم يوضع لأجل البلاغة اولا وبالذات، انما وضع لكي يتناول ماذا؟ الكلمة العربية، الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب. وإذا استفادت البلاغة من علم النحو فأولا وبالذات ثانيا وبالعرب، إذن علم النحو لم يوضع لأجل البلاغة إنما وضع حتى يتناول ماذا؟ الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. لكننا إذن هو أولا وبالذات موضوع للكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. من هذا أنا استفدت ماذا؟ جعلته له مدخلية وين؟ في علم البلاغة. فعلم النحو يكون دخيلا في البلاغة ليس أولا وبالذات، إنما ماذا؟ ثانيا وبالعرض، أجل علم الصرف. علم الصرف المنوضة وضع ليتناول الكلمة من حيث الصحة والإعلال وما شابه. إذن هو موضوع أولا وبالذات لأجل هذه الغاية اللي هو تناول الكلمة من حيث الصحة والإعلال، والاستفادة منه في علم البلاغة إنما جاءت ماذا؟ ثانيا وبالعرض. إذن أيضا وين آتي العلم متن اللغة؟ علم متن اللغة وضع للدلالة على الغريب وغير الغريب، أم وضع لأي أمر؟ وضع للدلالة على معاني الكلمات الموضوعة. ثم نحن استفدنا من هذه المعاني أن هذه الكلمة ظاهرة مأنوسة فأقول هي ليست بغريبة، غير ظاهرة ولا مأنوسة فأقول هي ماذا؟ غريبة. إذن استفادة علم البلاغة من علم الصرف إنما هي ماذا؟ ثانيا أيضا وبال. إذن هذه العلوم بعد الذوق السليم أصلا ليس هو بعلم حسن يقال. إذن بينما قبل إذن بينما علم المعاني وضع أولا وبالذات لأجل ماذا؟ لأجل أن يبحث وين؟ في المطابقة أو عدم المطابقة لمقتضى الحال. إذن علم المعاني وضع أولا وبالذات لأجل البلاغة. علم البيان علم الوضع وضع لأجل احتراز اجتناب ماذا؟ تعقيد المعنى. إذن هذا هو الكلام. إنما قلنا أن البلاغة محصورة في علمي المعاني والبيان لأن هذين العلمين وضعا لكي يختص بمن؟ لكي يختص بعلم المعاني بعلم البلاغة. وضعا أولا وبالذات لأجل البلاغة. أما باقي العلوم النحو الصرف متن اللغة فهي وإن استفادت منها البلاغة لكن هذه الاستفادة على نحو ماذا؟ ثانيا وبالعرض فهي ليست مختصة بالبلاغة بخلاف علم البيان وعلم المعاني فهما مختصان بالبلاغة. لهذا قلنا بأن البلاغة منحصرة في هذين الأمرين علم المعاني وعلم البيان لأن هذين العلمين مختصان بعلم البلاغة بخلاف العلوم الباقية المفحوظة فإنها ليست مختصة بعلم البلاغة إنما كانت دخيلة في علم البلاغة على نحو العرضية على نحو الثاني. إن شاء الله واضح أخوان هذا ما يتعلق بهذا المطلب. إن شاء الله بعض النكات أنا تعمدت أخرها في تطبيق العبارة. الحمد لله.